الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث عن قصة فرعون وقومه وبني إسرائيل والحديث عنهم وعن ما حدث لهم في سورة الأعراف. وقد وقفنا عند قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فنبدأ على بركة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللإمام البيضاوي وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال رحمه الله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بالاستعباد وذبح الأبناء من مستضعفيهم مشارق الأرض ومغاربها، يعني أرض الشام ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا في نواحيها التي باركنا فيها بالخصب وسعة العيش. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ومضت عليهم واتصلت بالإنجاز عدته إياهم بالنصرة والتمكين، وهو قوله تعالى: ونريد أن نمن، إلى قوله: ما كانوا يحذرون، من سورة القصص. وقرئ كلمات ربك لتعدد المواعيد بما صبروا بسبب صبرهم على الشدائد. ودمرنا وخربنا ما كان يصنع فرعون وقومه من القصور والعمارات، وما كانوا يعرشون من الجنات أو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح هامان. وقرأ ابن عامر وأبو بكر يعرشون بالضم، وهذا آخر قصة فرعون وقومه.
يقول الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بالاستعباد وذبح الأبناء من مستضعفيهم، وهم بنو إسرائيل. أورثناهم مشارق الأرض ومغاربها، يعني أرض الشام ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا في نواحيها، التي باركنا فيها بالخصب وسعة العيش. والله قد ذكر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أنه قد بارك أرض الشام، كما في قوله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأرض الشام هي أرض مباركة. قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، أي ومضت عليهم واتصلت بالإنجاز عدته إياهم بالنصرة والتمكين، أن الله سبحانه وتعالى قد مكن لبني إسرائيل بعد ذلك الاستضعاف، وهو قوله تعالى: ونريد أن نمن، إلى قوله: ما كانوا يحذرون، في سورة القصص. الله سبحانه وتعالى قال في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ويقصد بها بني إسرائيل وقوم موسى عليه الصلاة والسلام، حيث مكن لهم بعد أن أهلك فرعون وقومه. وقال البيضاوي: وقرئ كلمات ربك، وهي قراءة منسوبة لرواية الحلواني عن أبي عمرو: وتمت كلمات ربك. والقراءة المشهورة والقراءة الجمهور هي: وتمت كلمة ربك. لماذا جمعت الكلمات هنا في القراءة، في هذه القراءة؟ قال البيضاوي: لتعدد المواعيد، لأن الله قد وعدهم أكثر من وعد. قال: بما صبروا، أي بسبب صبرهم على الشدائد. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي خربناه من القصور والعمارات. وما كانوا يعرشون، يعرشون قال البيضاوي من الجنات أو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح هامان، لأن التعريش هو الرفع عن مستوى الأرض، فإما أن تكون بساتين مرفوعة كالأعناب مثلا عندما توضع تحتها الأخشاب حتى ترفعها عن مستوى الأرض فتسمى معروشات، وإما أن يكون المقصود بالمعروشات البيوت والبنيان الذي كانوا يرفعونه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يعني ابن لي قصرا كبيرا مرتفعا. قال: وقرأ ابن عامر وأبو بكر، أبو بكر هو شعبة، يعرشون، وما كانوا يعرشون بالضم. قال البيضاوي: وهذا آخر قصة فرعون وقومه. نعم، تنتهي هنا قصة فرعون وقومه، ثم تدخل الآن قصة بني إسرائيل بعد أن تجاوزوا البحر. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. نعم،
قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: وقوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وما بعده ذكر ما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعد أن من الله عليهم بالنعم الجسام وأراهم من الآيات العظام، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأى منهم، وإيقاظا للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام عبر بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكرا، فأتوا على قوم فمروا عليهم يعكفون على أصنام لهم يقيمون على عبادتها، قيل كانت تماثيل بقر، وذلك أول شأن العجل، والقوم كانوا من العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم، وقيل من لخم، وقرأ حمزة والكسائي يعكفون بالكسر. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها مثالا نعبده كما لهم آلهة يعبدونها، وما كافة للكاف، قال: إنكم قوم تجهلون، وصفهم بالجهل المطلق وأكده لبعد ما صدر عنهم بعدما رأوا من الآيات الكبرى عن العقل. إن هؤلاء إشارة إلى القوم، متبر مكسر مدمر ما هم فيه، يعني أن الله يهدم دينهم الذي هم عليه ويحطم أصنامهم ويجعلها رضاضا، وباطل مضمحل ما كانوا يعملون من عبادتها وإن قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى. وإنما بالغ في هذا الكلام بإيقاع هؤلاء اسم إن والإخبار عما هم فيه بالتبار وعما فعلوا بالبطلان، وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبرا لإن للتنبيه على أن الدمار لاحق لما هم فيه لا محالة، وأن الإحباط الكلي لازم لما مضى عنهم تنفيرا وتحذيرا عما طلبوا. قال: أغير الله أبغيكم إلها أطلب لكم معبودا وهو فضلكم على العالمين؟ والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم، وفيه تنبيه على سوء مقابلتهم حيث قابلوا تخصيص الله تعالى إياهم من أمثالهم بما لم يستحقوه تفضلا، بأن قصدوا أن يشركوا به أخس شيء من مخلوقاته.
قال البيضاوي: وقوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وما بعده ذكر ما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعد أن من الله تعالى عليهم بالنعم الجسام وأراهم من الآيات العظام، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأى منهم، وإيقاظا، طبعا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عندما كان في المدينة ويعني اختلط المسلمون باليهود في المدينة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من كيدهم ومن مكرهم ومن غدرهم الشيء الكثير، فأنزل الله فهذه الآيات التي معنا الآن: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. هذه الآية والتي بعدها معنا توضح للنبي صلى الله عليه وسلم مدى مخالفة بني إسرائيل لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وتعنتهم وجهلهم، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال إيقاظ للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم. ويقول البيضاوي هنا: روي أن موسى عليه الصلاة والسلام عبر بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكرا. ولاحظوا هنا في منهج البيضاوي أنه يقول: روي أن موسى عليه الصلاة والسلام عبر بهم يوم عاشوراء، وهذا الحديث حديث صحيح، رواه البخاري في حديث الأنبياء، في أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، وأيضا رواه مسلم في كتاب الصيام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون. فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. هذا لفظ البخاري. والبيضاوي كما تلاحظون يقول روية. فإذا البيضاوي هنا في منهجيته في رواية الأحاديث ليست على الشائع المشهور، لأنه عندما يقال بصيغة التمريض روية فهذا فيه إشارة إلى أن الحديث قد لا يكون صحيحا أو قد يكون فيه ضعف. أما هنا حديث صحيحة في البخاري ومسلم ويقول روية، فإذا هذه منهجية رواية البيضاوي له بصيغة التمريض لا تعني شيئا هنا. طبعا نحن لا نريد أن نقول أن البيضاوي قد أخطأ وأنه يجهل صحة هذا الحديث حتى نتهمه بأنه صاغه أو قاله بصيغة التمريض شكا في صحة الحديث أو عدم معرفة، لكن هذا يعني تنبيه على منهجيته في هذا. قال فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني جاء بنو إسرائيل مروا على قوم قيل أنهم من العماليق وقيل إنهم من لخم، يعني هم من قبيلة لخم أو من قبيلة أو من قبائل العماليق، وقيل أنهم كانوا من الذين أمر موسى عليه الصلاة والسلام بقتاله. ويقول البيضاوي هنا كانت تماثيل بقر وذلك أول شأن العجل، يعني وهذه الرواية أخرجها البخاري عن ابن جريج رحمه الله أنهم لما مروا بهؤلاء القوم وجدوهم يعكفون على أصنام لهم من بقر على شكل بقر، فهذا الذي جعلهم بعد ذلك يظلون على يد السامري عندما صنع لهم عجلا جسدا له خوار. وقرأ الحمزة والكسائي يعكفون بالكسر. ولاحظوا هنا في الروايات المختلفة في القراءات القرآنية التي يذكرها البيضاوي ليست كلها مما يؤثر في المعنى، فهو يروي يذكر القراءات التي لها أثر في المعنى والتفسير، ويذكر القراءات التي ليس لها أثر في المعنى، مثل يعرشون قبل قليل ويعرشون معناهما واحد، وكذلك هنا يعكفون ويعكفون معناهما واحد. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني اجعل لنا تمثالا مثالا نعبده كما لهم آلهة يعبدونه. وما كافة للكاف، يعني قوله كما لهم آلهة أن ما هنا قد كفت الكاف عن عمل الكسر، لم يقل اجعل قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كآلهتهم، لا، وإنما قال كما لهم آلهة، فالما هنا كفت الكاف عن كسر. قال إنكم قوم تجهلون، وصفهم بالجهل المطلق وأكده لبعد ما صدر عنهم بعدما رأوا من الآيات الكبرى عن العقل. ثم يقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هذا من تمام كلام موسى، يعني إن هؤلاء القوم الذين يعبدون هذه الأصنام متبر أي مكسر مدمر، لأن التتبير هو الإهلاك والتدمير. ما هم فيه يعني إن الله يهدم دينهم الذي هم عليه وهو الشرك، ويحطم أصنامهم ويجعلها رضاضا، والرضاض هو الفتات المكسر كما قال الله في سورة طه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. نعم. قال وباطل ما كانوا يعملون، باطل أي مضمحل، يعني هذا الشرك وهذا الدين الذي يعتقدونه وهو الشرك بالله هو مضمحل وباطل ولا بقاء له. ويقول البيضاوي وإنما بالغ في هذا الكلام، يعني بقوله إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، جاء بصيغة التأكيد في إن هؤلاء. قال لاحظوا أنه ذكر ما هي أوجه المبالغة، قال بإيقاع هؤلاء اسم إن، والإخبار عما هم فيه بالتبار وعما فعلوا بالبطلان، وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبرا لإن، لماذا؟ قال للتنبيه على أن الدمار لاحق لما هم فيه لا محالة، وأن الإحباط الكلي لازب لما مضى عنهم، يعني لازب يعني ثابت ولازم، تنفيرا وتحذيرا عما طلبوا من اتخاذ الآلهة. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وهذا طبعا سؤال استنكار، قال أغير الله أبغيكم إلها، يعني أطلب لكم معبودا وهو فضلكم على العالمين، والحال أنه خصكم بنعم لم يعطيها غيركم هؤلاء من بني إسرائيل. وفيه تنبيه على سوء مقابلتهم حيث قابلوا تخصيص الله تعالى إياهم من أمثالهم بما لم يستحقوه تفضلا، بأن قصدوا أن يشركوا به أخس شيء من مخلوقاته وهي هذه الأصنام والجماد الذي لا حياة له ولا عقل ولا فؤاد.
قال الله تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال رحمه الله: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، واذكروا صنيعه معكم في هذا الوقت. وقرأ ابن عامر: أنجاكم. يسومونكم سوء العذاب استئناف لبيان ما أنجاهم، أو حال من المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم بدل منه مبين، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي الإنجاء أو العذاب نعمة أو محنة عظيمة.
ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني هذا امتنان من الله على بني إسرائيل، يقول: واذكروا صنيعه معكم في هذا الوقت. وقرأ ابن عامر: أنجاكم، والبقية: وإذ أنجيناكم. يسومونكم سوء العذاب استئناف لبيان ما أنجاهم، أو حال من المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما. يعني قوله يسومونكم سوء العذاب، هذه إما أن تكون جملة استئنافية جديدة وفيها بيان عن ماذا أنجاهم الله منه، وهو من آل فرعون، أو أنها حال من المخاطبين: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، والحال أنهم كانوا يسومونكم سوء العذاب. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني وفي هذا الإنجاء من العذاب أو في العذاب نفسه بلاء، والبلاء قد يكون بالنعمة وقد يكون بالنقمة. ولذلك البيضاوي قال هنا: وفي الإنجاء أو العذاب نعمة أو محنة عظيمة. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مواعدته لموسى عليه الصلاة والسلام فيقول: نعم.
قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وواعدنا موسى 30 ليلة ذا القعدة. وقرأ أبو عمرو ويعقوب: ووعدنا، وأتممناها بعشر من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة بالغا 40. روي أنه عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاب من الله تعالى فيه بيان ما يأتون وما يذرون. فلما هلك سأل ربه فأمره بصوم 30 يوما. فلما أتم أنكر خلوف فيه فتسوك. فقالت الملائكة: كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يزيد عليها 10. وقيل أمره بأن يتخلى 30 بالصوم والعبادة، ثم أنزل عليه التوراة في 10 وكلمه فيها. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي، كن خليفتي فيهم، وأصلح ما يجب أن يصلح من أمورهم، أو كن مصلحا، ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع من سلك الإفساد، ولا تطع من دعاك إليه. ولما جاء موسى لميقاتنا، لوقتنا الذي وقتناه، واللام للاختصاص أي اختص مجيئه بميقاتنا، وكلمه ربه من غير واسطة كما يكلم الملائكة. وفيما روي أن موسى عليه السلام كان يسمع ذاك الكلام من كل جهة، تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من جنس سماع كلام المحدثين. قال: رب أرني أنظر إليك، أرني نفسك، بأن تمكنني من رؤيتك أو تتجلى لي فأنظر إليك وأراك. وهو دليل على أن رؤيته جائزة في الجملة، لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال، وخصوصا ما يقتضي الجهل بالله تعالى، ولذلك رده بقوله تعالى: لن تراني، دون لن أرى ولن أريك ولن تنظر إلي، تنبيها على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في الرائي لم يوجد فيه بعد. وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا أرنا الله جهرة خطأ، إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل بهم حين قالوا اجعل لنا إلها، ولا يتبع سبيلهم كما قال لأخيه ولا تتبع سبيل المفسدين. والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ، إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على ألا يراه أبدا، وألا يراه غيره أصلا، فضلا عن أن يدل على استحالته، ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة الرؤية. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، استدراك يريد أن يبين أنه لا يطيقه. وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضا دليل الجواز ضرورة أن المعلق على الممكن ممكن. والجبل قيل جبل زبير، فلما تجلى ربه للجبل ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره تعالى وأمره، وقيل أعطي له حياة ورؤية حتى رآه، جعله دكا مدكوكا مفتتا، والدك والدق أخوان كالشك والشق. وقرأ حمزة والكسائي دكاء أي أرضا مستوية، ومنه ناقة دكاء للتي لا سنام لها، وقرئ دكا أي قطعا دكا جمع دكاء. وخر موسى صعقا مغشيا عليه من هول ما رأى، فلما أفاق قال تعظيما لما رأى: سبحانك تبت إليك، من الجراءة والإقدام على السؤال من غير إذن، وأنا أول المؤمنين. مر تفسيره وقيل معناه أنا أول من آمن بأنك لا ترى في الدنيا. قال الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني اصطفيتك اخترتك على الناس أي الموجودين في زمانك، وهارون وإن كان نبيا كان مأمورا باتباعه ولم يكن كليما ولا صاحب شرع، برسالاتي يعني أسفار التوراة، وقرأ ابن كثير ونافع برسالتي، وبكلامي وبتكليمي إياك، فخذ ما آتيتك أعطيتك من الرسالة وكن من الشاكرين على النعمة فيه. روي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة، وأعطاه التوراة يوم النحر. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء مما يحتاجون إليه من أمر الدين موعظة وتفصيلا لكل شيء، بدل من الجار والمجرور، أي كتبنا كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام. واختلف في أن الألواح كانت 10 أو 7، وكانت من زمرد أو زبرجد أو ياقوت أحمر أو صخرة صماء لينها الله تعالى لموسى فقطعها بيده، أو شققها بأصابعه وكان فيها التوراة أو غيرها. فخذها على إضمار القول عطفا على كتبنا، أو بدل من قوله فخذ ما آتيتك، والهاء للألواح أو لكل شيء، فإنه بمعنى الأشياء أو للرسالات، بقوة بجد وعزيمة ومواظبة. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها بأحسن ما فيها كالصبر والعفو، بالإضافة للانتصار والاقتصاص على طريقة الندب والحث على الأفضل، كقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أو بواجباتها، فإن الواجب أحسن من غيره. ويجوز أن يراد بالأحسن البالغ في الحسن مطلقا لا بالإضافة، وهو المأمور به كقولهم الصيف أحر من الشتاء. سأريكم دار الفاسقين، دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها، أو منازل عاد وثمود وأضرابهم لتعتبروا فلا تفسقوا، أو دارهم في الآخرة وهي جهنم، وقرئ سأوريكم بمعنى سأبين لكم من أوريت الزند، وسأورثكم ويؤيده قوله وأورثنا القوم.
يقول: وواعدنا موسى 30 ليلة. قال البيضاوي: ذا القعدة، يعني 30 ليلة التي وعدها الله موسى كانت شهر ذي القعدة. وقرأ أبو عمرو ويعقوب: وواعدنا موسى 30 ليلة. فالجمهور يقرؤون وواعدنا على صيغة المفاعلة، وقرأ أبو عمرو ويعقوب: وواعدنا. قال: وأتممناها بعشر من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة، أي بالغا 40. وروي أنه عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاب من الله تعالى فيه بيان ما يأتون وما يذرون، يعني وعدهم أنه إذا أهلك الله فرعون ونجى بنو إسرائيل معه فإنه سوف يأتيهم من الله بكتاب، كتاب سماوي يكون فيه التشريعات. فلما هلك، يعني هلك فرعون، سأل ربه فأمره بصوم 30 يوما، أمر موسى. فلما أتم أنكر خلوف فيه فتسوك، فقالت الملائكة: كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يزيد عليها 10. وهذا الحديث يعني قال ابن همات أنه لم يجده، وذكره الثعلبي في تفسيره، ولعله يعني من الحديث التي لم تثبت، وإن كان يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فمعنى الحديث ليس مستنكرا. وقيل أمره بأن يتخلى 30 بالصوم والعبادة، ثم أنزل عليه التوراة في العشر وكلمه فيها عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه الصلاة والسلام في هذه 40 يوما أمر هارون عليه الصلاة والسلام أخاه بأن يخلفه في قومه وأن يصلح فيه، فقال: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، يعني كن خليفتي فيهم وفي سياستهم وفي تدبير أمورهم، وأصلح ما يجب أن يصلح من أمورهم، أو كن مصلحا في عملك، ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني ولا تتبع من سلك الإفساد منهم من بني إسرائيل، ولا تطع من دعاك إليه. وهذا يعني توجيه من موسى عليه الصلاة والسلام إلى أخيه هارون عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني لوقتنا الذي وقتناه، فالميقات هنا المقصود به اسم الزمان يعني الموعد، إلى لميقاتنا أي للوقت الذي وقتناه له، واللام للاختصاص أي اختص مجيئه بميقاتنا. ولما جاء موسى لميقاتنا يعني جاء على الموعد الذي وعدناه إياه. وكلمه ربه، قال البيضاوي: من غير واسطة كما يكلم الملائكة. وبهذا سمي موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن، لأنه قد كلمه الله من غير واسطة. وفيما روي أن موسى عليه السلام كان يسمع ذاك الكلام من كل جهة، وهذا الحديث لم يعني أجده مسندا، يعني ما ذكره البيضاوي هكذا مرسلا. يعني قال البيضاوي يعني استنباطا من هذا الحديث: تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من جنس سماع كلام المحدثين، وهذا كلام لا دليل عليه، فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام كلاما حقيقيا، وأن موسى عليه الصلاة والسلام قد سمعه بسماعا حقيقيا، ولم يثبت لدينا كيف سمعه، ولكن الأصل أنه سمعه كما يسمع الكلام العادي يعني. فليس في قول البيضاوي هنا أي دليل على أنه الكلام القديم يختلف عن كلام المحدثين، فكلام الله سبحانه وتعالى هو صفة ذاتية، صفة من صفاته سبحانه وتعالى أنه متكلم، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، وأن القرآن الكريم الذي نقرأه هو جزء من كلام الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا الذي يعني يذكره الإمام البيضاوي هنا هو المذهب الذي سار عليه الإمام البيضاوي، وهو مذهب الأشاعرة في التعامل مع صفة الكلام كلام الله تعالى، وهو يعني مذهب ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي كان عليه السلف رحمهم الله. قال: ربي أرني أنظر إليك. موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف بعد أن سمع كلام الله أراد أن ينظر إليه نظرة مباشرة، قال: ربي أرني أنظر إليك، فأرني نفسك بأن تمكنني من رؤيتك، أو تتجلى لي فأنظر إليك وأراك. قال البيضاوي هنا: وهو دليل على أن رؤيته جائزة في الجملة، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة في الجملة، لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال، وخصوصا ما يقتضي الجهل بالله تعالى. ولذلك رده بقوله تعالى: لن تراني، دون لن أرى ولن أريك ولن تنظر إلي. يعني يقول هو لم يقل أنك لن تراني، أنك لن أرى، أنا لن أرى، لا يمكن أن أرى، أو لن أريك نفسي، أو لن أن تنظر إلي، وإنما قال لن تراني. قال تنبيها على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في الرأي لم يوجد فيه بعد. يعني يريد أن يقول البيضاوي أن رؤية الله جائزة في الجملة، وإلا لم يطلبها موسى، لأن موسى لا يمكن أن يجهل هو والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه الحقائق عن الله، أنه لا يمكن أن يرى، لكنه الله أجابه فقال لن تراني. وهذا فيه إشارة إلى أنك أنت يا موسى لا يمكن أنت بتركيبتك وبخلقتك الحالية أن تراني، لأن الذي يراني يجب أن يكون له تكوين خاص، يكونه الله تكوينا خاصا، أما البشر في الدنيا فلا يستطيعون رؤية الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولذلك قال لن تراني. وهذا السؤال أيضا فيه يعني طبعا نقاش طويل في كتب العقيدة وفي كتب التفسير، وهو أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة كفاحا، يرونه مباشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، يعني في الجنة، كما ترون هذا الكوكب أو هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. واستدل الإمام الشافعي على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عقابا للكفار في سورة المطففين، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيه إشارة إلى أن المؤمنين غير محجوبين وأنهم يكافؤون برؤية الله. وأيضا في تفسير قوله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون: وزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. فإذا قول الله لموسى هنا لن تراني هو في الدنيا، في هذه الدنيا. قال البيضاوي: وجعلوا السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا أرنا الله جهرة خطأ، إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل بهم حين قالوا اجعل لنا إلها ولا يتبع سبيلهم كما قال لأخيه ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني يقصد أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب رؤية الله سبحانه وتعالى لمعرفته بأنه يمكن رؤية الله، وأيضا لأنه لو كان يعلم أنه لا يمكن أن يرى الله لكان يعني جوابه لقومه عندما قالوا أرنا الله جهرة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم ويبين لهم أن الله لا يمكن أن يرى. قال: والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ، إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أن لا يراه أبدا. يعني في قوله تعالى هنا لن تراني ليس معناه أنه لا يمكن أن يراه أبدا، وإنما لن تراني في هذه الدنيا لأنك مخلوق خلقة لا تمكنك من رؤيتي، وأن لا يراه غيره أصلا، فضلا عن أن يدل على استحالته ودعوى الضرورة فيه مكابرة وجهالة بحقيقة الرؤية. طبعا هذا كله نقاشه في كتب العقيدة أيها الإخوة والأخوات، لو ترجعون إلى كتب العقيدة في شرح العقيدة الطحاوية مثلا ستجدون الحديث عن رؤية الله وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أو يرونه في الجنة، وأنه لا يراه إلا المؤمنون وأما الكفار فإنهم لا يرونه. هنا قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا استدراك يريد أن يبين أنه لا يطيقه، يعني لا تستطيع أن تراني وأنت في هذه الحالة. وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضا دليل الجواز ضرورة أن المعلق على الممكن ممكن، والجبل قيل هو جبل زبير، فلما تجلى ربه للجبل ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره تعالى وأمره، وقيل أعطي له حياة ورؤية حتى رأى، جعله دكا أي مدكوكا مفتتا، والدك والدق أخوان كالشك والشق. وقرأ حمزة والكسائي دكاء أي أرضا مستوية، ومنه ناقة دكاء للتي لا سنام لها، وقرئ دكا أي قطعا دكا جمع دكا. وخر موسى صعقا مغشيا عليه من هول ما رأى، فلما أفاق قال تعظيما لما رأى: سبحانك تبت إليك من الجراءة والإقدام على السؤال من غير إذن وأنا أول المؤمنين. قال البيضاوي مر تفسيره، وقيل معناه أنا أول من آمن بأنك لا ترى في الدنيا. إذن لاحظوا أنه هنا عندما قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وكان هناك جبل جانب موسى عليه الصلاة والسلام قيل اسمه جبل زبير كما قال البيضاوي هنا وقيل غيره، فإن استقر هذا الجبل يعني مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، قال البيضاوي هنا معناها تجلى ربه للجبل أي ظهر له عظمته، والصحيح أنه ظهر للجبل بحقيقته الله سبحانه وتعالى بحقيقته، الجبل رأى الله على حقيقته فخر الجبل مندكا من عظمة الله. وهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه البشر لا يستطيعون أن يروا الله في هيئته في الدنيا، ولا يستطيعون لأن تكوين البشر والإنسان ضعيف في هذه الدنيا. ولذلك قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني جعله مدكوكا مفتتا مستويا بالأرض. فموسى لما رأى هذا الانفجار الضخم جدا الذي حصل للجبل أغمي عليه وصعق فخر مغشيا عليه من هول ما رأى. فلما أفاق يعني بعد هذا قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني زاد تعظيمه لله سبحانه وتعالى لما رأى هذا الأمر العظيم. يعني إذا كان الجبل قد اندك من رؤية الله فكيف الإنسان الضعيف. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يعني بعد هذا الموقف الذي وقع فيه موسى عليه الصلاة والسلام وما رآه من عظمة الله، قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام: إني اصطفيتك يعني اخترتك من بين الناس، اخترتك يعني على الناس أي الموجودين في زمانك. وهارون وإن كان نبيا إلا أنه كان تابعا لموسى عليه الصلاة والسلام ولم يكن كليما ولا صاحب شرع. اصطفيتك على الناس برسالاتي، وفي قراءة برسالتي، قراءة ابن كثير ونافع، يعني أسفار التوراة التي أتيها، وبكلامي فقد اصطفاه الله فأنزل عليه التوراة، واصطفاه فكلمه مباشرة، واصطفاه قبل ذلك كله فجعله مكلفا بالرسالة والنبوة. قال: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين على النعمة. وروي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة، وإعطاء التوراة كان يوم النحر، وهذا يعني من الروايات التي ذكرها الثعلبي والبغوي عن الكلبي. قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، يعني مما يحتاجون إليه من أمر الدين، وموعظة وتفصيلا لكل شيء أي كتبنا كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام. واختلف في عدد الألواح التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، كانت 10 أو 7، وقيل كانت من زمرد أو زبرجد، والزمرد هو حجر كريم أخضر، والزبرجد حجر كريم أيضا قريب من الزمرجد أو الزمرد، أو ياقوت أحمر، أو صخرة صماء لينها الله تعالى لموسى فقطعها بيده أو شققها بأصابعه. كل هذه الروايات وردت في هذه الألواح التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال: فخذها يعني على أضمار القول عطفا على كتبنا، يعني وكتبنا له في الألواح من كل شيء فخذها، يعني فخذ هذه الألواح، فإنه بمعنى الأشياء، بقوة أي بجد وعزيمة ومواظبة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها يعني بأحسن ما فيها كالصبر والعفو والإضافة، هنا هي للانتصار والاقتصاص. قال: كالصبر والعفو بالإضافة للانتصار والاقتصاص على طريقة الندب والحث على الأفضل، يعني من أحسن ما فيها من الشرائع. ولا شك أن ما في التوراة كله حسن، لكن الله أمر بأن يأخذوا بأحسنها، يعني كأنه أمرهم بأن يتشبثوا بالأصول الجامعة التي أنزلها الله في هذا الكتاب وفي التوراة. قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أو بواجباتها، فإن الواجب أحسن من غيره، ويجوز أن يراد بالأحسن البالغ في الحسن مطلقا لا بالإضافة، وهو المأمور به. سأريكم دار الفاسقين، يعني هذا يعني وعد من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ولقومه بأن ينتقم من أعدائهم والمقصود بدار الفاسقين هنا دار فرعون وقومه بمصر، فقد جعلها الله خاوية على عروشها، أو المقصود بها منازل عاد وثمود وأضرابهم ليعتبر بنو إسرائيل ولا يفسقوا، أو سأريكم دار الفاسقين يعني دارهم في الآخرة وهي جهنم. وذكر البيضاوي هنا القراءات في سأريكم، قال وقرئ سأريكم بمعنى سأبين لكم من الرؤية سأريكم، وقيل سأوريكم سأريكم من أوريت الزند أوراه يوريه، وقرئ وسأورثكم ويؤيده قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وكلها طبعا قراءات شاذة. والقراءة المتواترة سأريكم دار الفاسقين التي ذكرها البيضاوي وفسر عليها، ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يزيدنا وإياكم فقها بكلامه وعملا به، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.